الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا اليوم 21 من محرم الحرام لعام 40 و400 ألف هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، نشرع في كتاب الجهاد من عمدة الأحكام. والجهاد مأخوذ من بذل الجهد، فإن المجاهد يبذل جهده. قال ابن القيم رحمه الله: لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة، كما لهم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون في الدنيا والآخرة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه، فاستولى على أنواعه كلها، فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان، وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده، ولهذا كان أرفع العالمين ذكرا وأعظمهم عند الله قدرا، وأمر له الله تعالى بالجهاد من حين بعثه وقال: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن، وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة، وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل والقائمون به أفراد في العالم، والمشاركون فيه والمعاونون فيه، والمعاونون عليه وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض، مثل أن تتكلم به عند من تخاف سطوته وأذاه، كان للرسل عليهم الصلاة والسلام من ذلك الحظ الأوفر، وكان لنبينا صلوات الله وسلامه عليك من ذلك أكمل الجهاد وأتمه، إلى آخر ما قال. والجهاد أنواع، وجهاد الكفار ما هو إلا أحد هذه الأنواع الأربعة. الأول جهاد النفس، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: والمجاهد من جاهد نفسه بالله عز وجل. ويضم أربع مراتب: المرتبة الأولى جهادها بالعلم والتعليم، المرتبة الثانية جهادها بالعمل بالعلم، المرتبة الثالثة جهادها بدعوتها إلى العلم، المرتبة الرابعة جهادها بالصبر على الأذى وعلى ما تقدم من المراتب. وإذا جاهد الإنسان نفسه تمكن من جهاد غيرها، وإذا عجز عن مجاهدة نفسه فهو عن سواها أعجز، إذ أنه لا قوام للجهاد إلا بمجاهدة النفس. النوع الثاني من الجهاد جهاد الشيطان، وله مرتبتان: الأولى جهاده بدفع الشبهات التي يلقيها في قلوب المؤمنين ويوحيها إلى أوليائه من الكافرين والمنافقين. الثاني جهاده بدفع الشهوات والخواطر التي قد تؤدي إلى فساد الإنسان إن لم يكن مترصدا للشيطان. قال الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فيتسلط الشيطان على أوليائه، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأعظم الطواغيت هو الشيطان. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فالشيطان يلقي الشبه كما في حديث أبي هريرة الصحيح: من خلق كذا من خلق كذا، هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله من الشيطان ولينتهي. الأمر الثاني: يزين الشر في عيون وقلوب وآذان الناس. فالغناء صوته، وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فعلى الإنسان أن يجاهد الشيطان مجاهدة عظيمة أعظم من مجاهدة الكفار الظاهرين، إذ أن مجاهدة النفس والشيطان في كل وقت وحين، بينما مجاهدة الكفار والمنافقين قد تتخلف في بعض الأوقات. الشيطان يحتاج أن تجاهده وأنت في البيت وأنت في غرفتك ليس معك أحد، وأنت في حضرك وسفرك، وهكذا النفس، لأن النفس منها الأمارة بالسوء، كما قال الله عز وجل مخبرا عن يوسف: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النوع الثالث من الجهاد جهاد الكفار، ويكون باللسان كما قال الله عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ويكون بالمال، ويكون بالسيف، ويكون بالقلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وأموالكم. والله عز وجل نصر الإسلام بنوعين من أنواع الجهاد. النوع الأول جهاد البنان والقرآن والسنة والبيان، وهذا الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. النوع الثاني الجهاد بالسنان، وهذا سلكه النبي صلى الله عليه وسلم حين قويت شوكة أهل الإسلام. ولكل نوع ضوابطه. النوع الرابع جهاد المنافقين، ولم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهدهم بسيفه، وإنما جاهدهم بلسانه. قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وما جاء من قول الله عز وجل: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فهذا الإغراء لم يقع من الله عز وجل لنبيه حتى يقاتلهم، بل إنما بين فضائحهم بالبيان. ولما أراد عمر رضي الله عنه أن يقتل أحدهم قال: لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. المسألة الثانية التدرج في فرض الجهاد. لما كان المسلمون في المدينة لم يكن إلا الصبر، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر وما صبرك إلا بالله. واستمرت الدعوة سرية حتى أذن الله بالجهر بها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. ثم جاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه، فلا تطع الكافرين، وجاهدهم به جهادا كبيرا. الحالة الثانية حين هاجروا، لأن من شروط الجهاد الهجرة والإيمان، فكيف تجاهد وأنت بين الكفار مستضعف دليل حقير، كما قالت أم أسماء بنت عميس لما قال لها عمر الحبشية هذه، قالت: والله لا أشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنتم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمنون، ونحن في أرض البغضاء البعداء، تقصد أرض الحبشة، فالكفار بغضاء بعداء. ففي هذه المرحلة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أذن الله لهم أن يدافعوا عن أنفسهم، وأن يأخذوا ما لهم من الحق عند الكفار من الأموال التي غصبت. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد القافلة، وكان مما أنزل الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. فلما قويت شوكة أهل الإسلام أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكان بعد ذلك الجهاد كما سيأتي طلب لا دفع. وأنواع الجهاد، أو قل الجهاد، ينقسم إلى نوعين من حيث الدفع، وهذا يكون إذا غزا الكفار بلاد المسلمين، وهذا واجب على الأعيان كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وجهاد الطلب، وهذا الذي فعله المسلمون حين قويت شوكة الإسلام، حيث غزوا فارس والروم وفتحوا إفريقية والهند والسند، وكانت لهم في زمن قوة الإسلام غزوتان شاتية وصافية يقاتلون فيها الكفار. ويجب الجهاد على الشخص في أربع حالات، على الشخص المعين في أربع حالات. الأول، إذا التقى الصفوف، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا السبع الموبقات، ومنها الفرار يوم الزحف، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. الثاني، جهاد الدفع، إذا غزا الكفار بلاد المسلمين وكان عند المسلمين قوة في دفعه وصده، وجب على الجميع أن يدفعوه. الثالث، إذا استنفر الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، ولقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. انفروا خفافا وثقالا. الرابع: إذا كان لا يحسن نوع من السلاح إلا هو، فيجب عليه أن يعاون المسلمين للقيام بما هم فيه. وأما آلات الجهاد فهي اللسان، وقد سلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسلك بعدة صور، حيث جعل يتلو عليهم القرآن ويذكرهم بما عند الله ويعلمهم الحلال من الحرام، وهكذا جاهد الشعراء بذم الكفار وما هم عليه من السبيل. ويدل على هذا النوع حديث أنس: جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم، أخرجه أبو داود. الآلة الثانية السنان، وهو السيف وما في بابه. الآلة الثالثة المال، فهو من أعظم مراتب الجهاد، إذ أنه لا يمكن أن يجاهد في سبيل الله عز وجل إلا بتجهيز الجيوش وإعداد العدد، وهذا يحتاج إلى مال. وقد قرن الله عز وجل الجهاد بالنفس والمال في مواطن من كتابه: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. ومما يتعين في الجهاد الإعداد، فلا يذهب ذاهب ويقول لماذا ما تقوم أو يقوم حكام المسلمين بإعلان الحرب على أمريكا وإسرائيل وروسيا وهذه الدول التي آذت المسلمين. يقال لهم: المسلمون ليست عندهم العدة أو العدد الذي يؤهلهم لإعلان الجهاد. الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ما بين أيدينا من الصواريخ والدبابات والطائرات كما بين صاحب العصا وصاحب السيف، فلا يبيعون للمسلمين إلا وقد صنعوا ما هو أضخم وأقوى فتكا مما في أيديهم، إلا أنه مع ذلك إذا قدر أنهم غزوا بلاد المسلمين وكان للمسلمين قوة في دفعهم يتعين دفعهم. ومن المسائل التي تطرق في هذا الباب: هل يقاتل الكفار لأجل كفرهم أم يقاتلون لإعلاء كلمة الله؟ الثاني هو الصحيح وعليه المحققون من أمثال شيخ الإسلام وابن القيم وابن عثيمين وغير واحد من المتقدمين والمتأخرين. ولو قلنا أنهم يقاتلون على الإسلام لوجب قتالهم حتى يسلموا، وإن قلنا بأنهم إنما يقاتلون لإعلاء كلمة الله فلو استسلموا لحكم دين الإسلام كان هذا إعلاء لكلمة الله. وأدلة هذه المسألة: الله عز وجل لا يكرهها في الدين، وغير ذلك من الأدلة. وقول الله عز وجل الذي تقدم: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ما قال حتى يسلموا، قال حتى يعطوا الجزية. فإذا استسلموا لشرع الله عز وجل كف عن قتالهم. ويوضح ذلك حديث بريدة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل جيشا أمر عليهم أميرا وأوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه، ثم يقول انزل بما معك من المسلمين، فإذا لقيتم الكفار فليكن أول ما تدعوهم إليه إحدى ثلاث: إما الإسلام فإن قبلوا فكف عنهم وأخبرهم بحق الله تعالى فيه، وأنه ليس لهم في الفي نصيب حتى يهاجروا. قال فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فقاتلهم. الحديث بمعناه الشاهد أن الكفار يقاتلون من أجل إعلاء كلمة الله، وكلمة الله يقع لها العلو بغير إسلامهم. وإن أسلموا فهذا هو المقصد الأعظم، لكن إن لم يتمكن من إدخالهم في الإسلام ليس بواجب ذاك. ومن المسائل: هل على النساء جهاد؟ سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج. وفي رواية: العمرة. الحج والعمرة. وقد صنفت في هذا الباب كتبا أو كتب كثيرة، منها ما هو مضمن في كتب الجوامع، ومنها ما صنف على حدته كالإنجاد في أحكام الجهاد، ورسالة في الجهاد لابن كثير، وغير ذلك من الكتب. ونسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء عن المسلمين، فهم الآن يعانون من تسلط أنفسهم على إيمانهم، ومن تسلط الشيطان على أنفسهم، ومن تسلط الكفار على بلدانهم، ومن تسلط المنافقين. إذا أصبحت لهم كلمة وقول، فتجد أن الاشتراكيين والعلمانيين والبعثيين والناصريين والحداثيين والديمقراطيين هم الذين يتكلمون باسم الإسلام، وهم يطعنون في الإسلام من أسه وأساسه، إذ أن كل طائفة منهم تقدم قول إمامها على تعاليم القرآن والسنة. وقد لحق المسلمون من الضعف المادي، وقبل ذلك الضعف الإيماني، ما أصبحوا غير مؤهلين لقتال الكفار، لا سيما جهاد الطلب، وحالهم كحال المسلمين في العصر المكي. نقول هذا حتى يعلم فساد دعوة تنظيم داعش وتنظيم القاعدة ومن إليهم من التنظيمات الجهادية التي تدعو إلى قتال الكفار، وهم لم يعدوا أنفسهم بالعقيدة الصحيحة فضلا عن السلاح والقوة، بل بسببهم تسلط الكفار على بلدان المسلمين قتلا ونهبا وتدميرا. ونسأل الله عز وجل السلام والعافية. وستأتي فضائل الجهاد في بعض الأحاديث، نرجئ الكلام على فضله في موطنه. قال عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا الحديث عمدة في الباب، فيما يأتي من الفوائد، ومنها أن الإنسان لا يستشرف لقتال الكفار ولا لغيرهم من المخالفين لدين رب العالمين، ولو كان الاستشراف لمناظرة أو مواجهة فينبغي البعد عنه، والسلامة من الشر مغنم. ولكن على الإنسان بدل أن يتمنى لقاء العدو أن يسأل الله العافية، العافية البدنية والعافية الدينية والعافية من الفتن، لأن قتال الكفار ومواجهة المبطلين يحتاج إلى جهد ومال، وربما تسفك فيه دماء كثيرة. فالإنسان لا يتمنى الشر، ولكن إذا ابتلي به، لا سيما بمجيء الكفار إلى بلاد الإسلام أو نحو ذلك، فعليه أن يصبر فلا يهرب، لأن الفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب. وقد اختلف العلماء هل النهي عن الفرار ما زال مستمرا أم أنه خاص بأهل بدر، فذهب أبو سعيد الخدري وغيره من العلماء إلى أن النهي إنما هو في حق أهل بدر، واستدلوا بأن الآية نزلت في أهل بدر، والصحيح بقاء حكمها، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وفي الحديث فضيلة الصبر من قوله فاصبروا، فإن الإنسان إذا لم يصبر انهزم ولحقه الضرر. والله عز وجل يقول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، ويقول الله عز وجل بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. فالصبر لا بد منه، والصبر مثل اسمه مر مضاقته مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. قوله أعلم أن الجنة تحت ظلال السيوف، هذا للتثبيت، وفيه فضيلة للجهاد والجرح في سبيل الله كما سيأتي. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المجاهد لا يفتن في قبره بقوله كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. فالإنسان يصبر على ما يلقى من اللأواء والشدة من أجل ما عده الله عز وجل للمجاهدين في سبيله. وقوله تحت ظلال السيوف عام، حتى تحت الطائرات، تحت الدبابات، تحت المعدلات وغير ذلك، وإنما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بسلاحهم الذي كان معهم في ذلك الزمان. وفيه أن لقاء العدو من كفرات الذنوب، فيلحق الرجل ربما من الخوف والفزع وغير ذلك ما يكون من أسباب كفارة ذنوبه. وفيه خطبة الإمام لمن تحته وتحريضهم على الجهاد، لقول الله عز وجل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. وفيه استحباب أن يكون الهجوم بعد الظهر، لأنه وقت نصر، حيث أمرهم أن ينتظروا حتى إذا مالت الشمس قام فيهم يخطب. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ بالحمد والثناء، وإنما لم يذكر هنا الخطبة اختصارا، وإنما ذكر منها الشاهد. وفيها وفي الحديث أقصد ما يجب على الإمام ومن ينوبه من تشجيع الناس حتى لا يصابوا بالخور والهزيمة. وهذا يحصل كثيرا، فإن الأمراء وقادة الجيوش يشجعون من تحتهم ويحرضونهم ويرقبونهم في الجنة ويزهدونهم في الدنيا. قوله: اللهم منزل الكتاب، فيه التوسل إلى الله عز وجل بأفعاله وصفاته، وهو أحد أنواع التوسل الشرعي، فإن التوسل يكون بالأسماء والصفات بدعاء الله بها، والتوسل له بصفاته، ويكون كذلك بدعاء الرجل الصالح، ويكون كذلك بالعمل الصالح كما في قصة أصحاب الغار الثلاثة. وقوله منزل الكتاب فيه دليل على أن القرآن غير مخلوق، فإنه منزل من عند الله، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ومجري السحاب الذي ينزل منه المطر، وهو مسخر بين السماء والأرض، ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد. فالله عز وجل يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ويرسل السحاب والرياح لواقح. قوله: هازم الأحزاب، أي أنه هو الذي يهزمهم بقذف الوهن في قلوبهم وبتمكين المسلمين من رقابهم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. فالله عز وجل إذا نصرك فلا غالب لك، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فتتوسل إلى الله بهزيمة الله للأحزاب. وهل المراد بالأحزاب هنا ما وقع على المسلمين في غزوة أحد، أو هو عام في كل من أراد المسلمين بسوء وتحزب في ذلك أن الله هازم له؟ وهذا الأظهر، اهزمهم أمر بمعنى الدعاء، لأنه من الأدنى إلى الأعلى، فإن الأمر من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء، ولا يجوز أن يقال له أمر، كما أن الأمر من المماثل يقال له التماس، والأمر من الأعلى إلى الأدنى يسمى أمر. وهزيمة الله عز وجل للكفار مطلوبة، فإنه إذا لم يهزمهم ما تستطيع تصنع شيء. انظر حين رماهم النبي صلى الله عليه وسلم بتلك القبضة، قال الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالأمر لله. ربما يقذف في قلوبهم الرعب، وقذف في قلوبهم الرعب، وينزل السكينة على المؤمنين: وأنزل السكينة عليكم وأثابكم فتحا قريبا. اهزمهم وانصرنا عليهم، كما قال الله عز وجل: وانصرنا على القوم الكافرين، أي مكننا منهم يا الله. ونصر الله عز وجل يقع على المؤمنين بسبب نصرهم له: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. من ينصر الله ينصره. وفي الحديث غير هذا من الفوائد، وإنما هذه إشارات، والشاهد منه أن الإنسان يحتاج إلى آداب عظيمة تتعلق بمسألة الجهاد. الأدب الأول خطبة أمير الجيش وتحضير جنده على القتال. الأدب الثاني النهي عن تمني لقاء العدو، والسلام لا يعدلها شيء. والمسلمون حين التقوا الكفار في بدر كانت بغيتهم السلامة، كما قال الله عز وجل: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فكانوا يتمنون السلامة. الأمر الثالث أن القتال أحسنه بعد الزوال، يبرد الجو وينزل النصر، وربما وقع المدد من الله عز وجل إلى غير ذلك. الأمر الرابع كثرة الدعاء بالنصر. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتوسل إلى الله بأفعاله على أن ينصرهم على الكافرين. وفي ليلة بدر نام الناس والنبي صلى الله عليه وسلم قائما يدعو حتى أصبح الصباح، كما في حديث علي بن أبي طالب: وما منا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل أبو بكر يقول: يا رسول الله كفاك مناشدة ربك، إن الله منجز لك ما وعدك. الأمر الخامس إعداد الجيش. لا تتمنى، ما قال لا تتمنى وحدك، لأن القتال الشرعي يحتاج إلى جيش، أما الواحد قد لا يقع له نصر، فلا بد أن يكون جيش لمواجهة الكفار، ولا بد أن يرتب وينظم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الجيش إلى ميمنة وميسرة وقلب، وتجد من الجيش الراجل والراكب والماشي ومنهم غير ذلك، والحمد لله رب العالمين.